أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا فيما يتعلق بالأمر الأول، وهو معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما، بقي عندنا ما ذكره المصنف رحمه الله تحت عنوان تنبيه. إلى هنا وصلنا يا إخوان؟ فقال تنبيه، ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة. كالتعلم، راجعت المعاني الثلاثة يا إخوان، لأنه قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، وقد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الملائمة للنفس والمناقرة لها، أو الملائمة للنفس والمناقرة لها. والثالث يطلق الحسن والقبح ويراد بهما ماذا؟ المدح والذم. قال: ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة، كالتعلم والحلم والإحسان، فإن كمال للنفس وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني، قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر، كالغناء مثلا، وكما سيأتي من مثال التدخين. التدخين حسن بمعنى الملائمة للنفس، لكنه ليس حسنا بالمعنى ماذا؟ الأول أو المعنى الثاني. الغناء مثلا حسن بمعنى الملائمة للنفس، ولذا يقولون عنه، إني جمعتهم، يقولوا أن الغناء غذاء الروح. ليش؟ لأنه بيلاقي نفسه طبيعة ملائمة موجودة، لكنه ليس حسنا، الغناء ليس حسنا بالمعنى الأول والثاني أو الثاني. فإنه الغناء لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل الواحد، فحينئذ خرج عن المعنى الثالث، وليس كمالا للنفس. هذا مش والله الغناء كمال للنفس، يعني للمغني والمغنية، المطرب والمطربة، لا، هذا أيضا يخرج عن المعنى الأول. واضح؟ وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت، كمال للصوت بما هو صوت جميل، واضح؟ لكن هذا الصوت الجميل تم استخدامه في غير موقعه، واضح؟ فإذا هو كمال للصوت بما هو صوت. ولذلك مثلا في حديث بذكر عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، واضح؟ لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. على كل حال، قال: وليس كمالا للنفس، للنفس يعني المغني والمغنية، وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت. صحيح، فيدخل في المعنى الأول، فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط وليست كمالا للنفس، فخرجت عن المعنى الأول، ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء، فخرجت عن المعنى الثاني. قبل الشروع في الأمر الثاني وهو واقعية الحصل والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. بعض الإخوان حب أن يصير فيه استيضاح أكثر لما تقدم بحسب نسختي صفحة 270، يعني بصير أول باب الأول مستقلات العقلية، الصفحة الأولى لا، الثاني لا، الثالثة يعني قبل المبحث الأول التحسين والتطبيع العقليين قبله، الرقم الرابع أنه بعد ثبوت الملازمة وصلت إلى وحصول القطع بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجة شرعا؟ حجة شرعا؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحي. طيب، الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به. شو أني ذكرت وقت قلت سيأتي إن شاء الله تعالى أن حجية القطع ماذا؟ ذاتية، ولا يمكن أن يتصرف الشارع فيها رفعا أو وضعا. تذكروا توضيحه، اكتبوا العبارة، توضيحه. بالنسبة لا يستطيع للشارع، أن يتصرف في حجية القطع، لا من جهة الرد عنه ولا من جهة ماذا جعل الحجية للقطع. توضيحه إن الحجية، حجية القطع يعني بين هلالين، إن الحجية، حجية القطع بين هلالين، اكتبوا، من اللوازم العقلية لذات القطع، ومنتزعة عن ذاته، فلا تنفك الحجية عنه، يعني عن القطع، بل هي ضرورية الثبوت له. الحجية ضرورية الثبوت للقطع، فالقطع علة تامة للحجية، ومن هنا امتنع تناول يد الجعل لحجية القطع، إثباتا، بمعنى جعل الحجية للقطع ونفيا، بمعنى سلب الحجية عنه، سلب الحجية عن القطع بسرعة. ومن هنا امتنع تناول يد الجعل لحجية القطع إثباتا، بمعنى جعل الحجية للقطع ونفيا، بمعنى سلب الحجية عنه. فكما لا يمكن، إثبات الحجية له، يعني للقطع، بالجعل، يعني بالجعل الشرعي، فكما لا يمكن إثبات الحجية له بالجعل، كذلك لا يمكن نفيها عنه، يعني نفي الحجية عنه عن القطع. وإلا لزم ألا تكون، يعني الحجية، من لوازم ذات القطع، وهذا خلاف الفرض، ف ثم إن نفي الحجية عنه عن القطع، ثم إن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين، ثم إن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا. بين هلالين بحسب اعتقاد المكلف، يعني اعتقادان يعني بحسب اعتقاد المكلف. ثم إن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا، بين هلالين بحسب اعتقاد المكلف، لا واقعا، لا واقعا. وذلك إخوان، مرة قطعه بيصيب الواقع، ومرة قطعه لا ما بيصيبه، بيصيبش الواقع. واضح؟ أشرت أنا فيما سبق، قلت إنه بين القطع والعلم عموم خصوص مطلق، لأنه كل علم قطع وليس كل قطع علما. ليش؟ لأنه القطع قد يكون شو جاهل مركب. فهلأ مرة هذا القطع يصيب الواقع ويطابق الواقع، وأخرى لا. فإذا وذلك في صورة عدم إصابة قطعه للواقع. أكررها على السريع، ثم إن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا بحسب اعتقاد المكلف لا واقعا، وذلك في صورة عدم إصابة قطعه للواقع. وذلك كما إذا تعلق قطعه، وذلك كما إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا، وذلك كما إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا، مع فرض حليته واقعا، مع فرض حليته واقعا. فإذا هذه صورة عدم إصابة القطع للواقع وعدم مطابقة القطع للواقع. كما إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا، مع فرض حليته، يعني حلية ماء الشعير واقعا، فمقتضى هذا القطع، فمقتضى هذا القطع ماذا؟ حرمة شربه. مش انت قاطع بحرمة شرب ماء الشعير فيحرم عليك ماذا؟ شربه. فمقتضى هذا القطع حرمة شربه شرب ماء الشعير. طيب نفترض انه اجى الشارع وردع عن العمل بهذا القطع. طيب واذا ردع الشارع عن حجيته، وإذا ردع الشارع عن حجيته كان مقتضى ردعه، كان مقتضى ردعه يعني ردع الشارع جواز شربه، جواز شربه. ومن المعلوم انت لما قطعت شو صار عندك؟ مقتضى هذا القطع ماذا؟ أنه يحرم عليك شرب ماء الشعير. طب إجا الشارع وردعك عن حجية هالقطع، مقتضى ماذا؟ جواز شرب ماء الشعير. طيب الحرمة والجواز متضادان أم لا؟ فاجتمع الضدان. وإذا ردع الشارع عن حجيته كان مقتضى ردعه جواز شربه، كان مقتضى عم تكتبه، كان مقتضى ردعه ردع الشارع جواز شربه يعني شرب ماء الشعير. ومن المعلوم أن الحرمة والجواز متضادان، متضادان بين هلالين، لأنه بعد نهي الشارع وردعه، لأنه بعد نهي الشارع وردعه لزم عدم ثبوت الحرمة لزم عدم ثبوت الحرمة بحسب اعتقاد المكلف القاطع، يعني بحسب اعتقاد القاطع المكلف. فبين هلالين بعد ما خلصناها، لأنه بعد نهي الشارع وردعه لزم عدم ثبوت الحرمة بحسب اعتقاده، والاعتقاد ضد الدين، والاعتقاد ضد الدين اعتقاد بالمحال. هذا التعبير هلا اللي عم تكتبوه من السيد الخوي رحمة الله عليه. والاعتقاد ضد الدين اعتقاد بالمحال، والاعتقاد بالمحال لا يكون أقل من المحال. والاعتقاد بالضدين اعتقاد بالمحال، والاعتقاد بالمحال لا يكون أقل من المحال في عدم إمكان الالتزام به، لا يكون أقل من المحال في عدم إمكان الالتزام به. سكروا الإمام. طيب الآن الكلام هذا أنه ماذا يا إخوان؟ اجتمع الضدان اعتقادا لا واقعا. ليش لا واقعا؟ لأن قطعه لم يصب الواقع، لأن قطعه لم يطابق الواقع. طيب الآن في صورة ما لو طابق قطعه الواقع، في صورة الإصابة للواقع، فشو كيف بصير عنا اجتماع الضدين اعتقادا وواقعا؟ في الصورة الأولى، في صورة عدم إصابة قطعه الواقع، حصل عندنا اجتماع للضدين اعتقادا فقط لا واقعا. ولو طابق قطعه الواقع، ولو طابق قطعه الواقع، أي في صورة إصابة قطعه الواقع، ولو طابق قطعه الواقع، أي في صورة إصابة قطعه الواقع أو للواقع، بأن فرض، بأن فرض أن ماء الشعير كان حراما واقعا، كان حراما واقعا، بأن فرض أن ماء الشعير كان حراما واقعا، فإذا نهى الشارع وردع القاطع، فإذا نهى، نقول هيك، نهى وردع أفضل، أحسن ما حد يتشوش ذهنه. فإذا نهى وردع الشارع القاطعة، حركوها، فإذا نهى وردع الشارع القاطعة عن متابعة قطعه هذا، عن متابعة قطعه هذا، حط فاصل بعد هذا، لزم حينئذ، لزم حينئذ اجتماع الضدين، لزم حينئذ اجتماع الضدين واقعا. شو يعني واقعا؟ يعني حقيقة، خلوا بعد واقعا بين هلالين حقيقة، لزم اجتماع الضدين واقعا واعتقادا. فإذا اجتماع الضدين يا إخوان اعتقادا على كل حال في صورة إصابة القطع للواقع، أم في صورة ماذا؟ عدم إصابة القطع للواقع. اجتماع الضدين اعتقادا وواقعا في صورة ماذا؟ إصابة القطع الواقع. فإذا مطلقا اعتقادا، اعتقادا مطلقا في صورتي إصابة القطع للواقع وعدم إصابة القطع للواقع. واضح يا إخوان؟ نعود إلى الأمر الثاني وهو واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. يقول إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، اكتبوا الأمثلة على السريع، كالعلم والشجاعة، وهذا تقدمه. إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال كالعلم والشجاعة، وكذا مقابله أي القبح، وكذا مقابله أي القبح كالجهل والجبن، كالجهل والجبن أمر واقع خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، ولا يتوقف يقول على وجود من يدركه ويعقله، بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين، يعني بمعنى الملائمة للنفس والمناصرة لها، وبمعنى ماذا؟ ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، يعني بمعنى المدح والذم. فإذا المعنيان الأخيران الحسن والقبح بمعنى الملائمة للنفس والمنافرة لها، والحسن والقبح بمعنى الذم والمدح. وهذا يقول ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل، فنقول أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله، شو الذي يقابل الملائمة؟ المنافرة، فليس له في نفسه بإزاء في الخارج، ما إلوش حقيقة، ما إلو حقيقة واقعية، ما فليس له في نفسه بإزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، شعري وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، يعني بغض النظر بغض النظر عن وجود مدرك وعاقل في البين، فالمنشأ يقول وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، مثل شو؟ كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك، مثل الحجم، فحينئذ يحصل عندنا ماذا؟ منافرة، ويحصل عندنا ماذا؟ ملائمة للناس. واضح؟ بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك، يعني كذلك عندهم جميعا. واضح يا أخوان؟ والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه. فلو نفترض ما في إنسان، من هنا قال فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبه الإنسان في ذوقه، لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائكة. واضح؟ يقول وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث، هذا بلحاظ علماء الفيزياء، وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال إنها يعني إن الألوان لا واقع لها، يعني لا واقع للألوان، بل هي تحصل، الألوان تحصل من ماذا؟ من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. فإذا تحصل من ماذا؟ فإذا هذه الانعكاسات هي المنشأ. واضح يا إخوان؟ بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. ضيفوا على العبارة حد انعكاسات أطياف الضوء، أثر انعكاس شعاع النور على الأجسام، أثر انعكاس شعاع النور على الأجسام. على كل حال، إذ يقال إنها لا واقع لها للألوان، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة، ليست هناك ألوان، ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود، يعني في الظلمة، شو الموجود في الظلمة؟ ضيفوا العبارة حد الموجود، بل الموجود يعني في الظلمة، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية، بل الموجود في الظلمة حقيقة أجسام، أجسام هذه ذات كم وكيف، ذات كم وكيف هذه الأجسام فيها صفات حقيقية. شو يعني صفات حقيقية؟ يعني خصوصيات معينة. لا لا لا، هذه انت اضافت، نعم انت اضافت، لا 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 ما انا عارف رح توقع في التوهم الان ادفعوا له. بل الموجود حقيقة اجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ، هذه الصفات الحقيقية هي منشأ لانعكاس الاطياف عند ماذا؟ عند وقوع الضوء عليها. هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها. وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر تركبت، تركبت، ضيفوا حد عبارة تركبت، على أثر اختلاف خصوصيات الأجسام، على أثر اختلاف خصوصيات الأجسام. ولما قال إلا طيفا هو مثل الأكتب الأحمر أو الأصفر أو الأزرق ونحوها، إلا طيفا الأحمر والأصفر أو الأصفر أو الأزرق ونحوها. مثلا بتشوف انت البحر لونه ازرق، هو لونه ازرق يعني بالليل، خلي عفوا هلا بالليل ما في، وين اللون؟ وين اللون؟ ما موجود
البحر، يعني لون
السماء، ايش الحال؟ منين جاي هذا؟ مش من نور الشمس؟ هذا اللي بنقول. بتشوف بعض المواضيع انه مثلا فيها لون حمار من جهة الافق مثلا لون احسنت ليش لا تروح لبيبي خلينا نحن وقوس قزح. قوس قزح عبارة عن شو؟ عن 7 ألوان. نحن الكلام هون مش تبي والله انا جبت دهان ودهنت الكتاب، لا مش عم نحكي نحن بهالالوان، مش عم نحكي بهالالوان، عرفت هلا انه ما عم نحكي بهالالوان اللي بدي اشيلها.
خلينا نتكلم بلا منطق الالوان، هو تكلم بمنطق الالوان، خلينا نتكلم بمنطق الالوان. منطق الالوان.
اي نعم.
هذه الالوان، الوان النشاط، الوان الجهاد.
اي نعم.
كل ماده لها انعكاس. درجه انعكاس، درجه الكميه المنعكسه من الضوء وتطور صحيحه.
صح، احسان كثير منيح.
درجه الانعكاس هذه هي اللي تطلع. الاسود ما يعكس شيء، والهرج يبين اسود.
كثير منيح، هذه المرتبه الثانيه. الماء جسم او لا؟
نعم.
فهذا البحر جسم او لا؟ بتشوفه ازرق، ولذلك لانه حسب ما مرة سمعت ليش انه منشوف البحر ازرق؟ لانه اضعف مرتبة اللون الازرق، لذلك بيسيطر على سطح البحر لون الازرق، ولا هو ما له لون؟ لكن سائر الالوان اللي انت بتستفيدها السبع الوان من قوس قزح، سائر الالوان غير اللون الازرق لا عنده قوة الاختراق أكثر من الأزرق، أضعف يعني لو نفترض أضعف الألوان الأحمر، لكن أنت بتشوف البحر لونه أحمر ما بتشوف لونه أزرق، لكن الاختراق للون الأزرق لا يتعدى 30 متر، لا يتعدى عمق البحر 30، فلذلك هو أضعف مرتبة من هالألوان السبعة اللي بتشوفها أنت بقوس قزح. لذلك انت يطرى لك البحر شو؟ انه هو بلون ازرق وهكذا. على كل حال اظن ان شاء الله انه المطلب واضح ماذا يريد. بعد ذلك يقول وهكذا فنقول في حسن الاشياء وجمالها بمعنى الملائمة. نفس الشيء فيما يتعلق بحسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، أضيفها العبارة ليست أمرا واقعيا، هذه الملائمة ليست أمرا واقعيا خارجيا، ليست أمرا واقعيا خارجيا وكذا المنافرة، أضيفوا العبارة يا إخوان، وكذا المنافرة، فلا الملائمة ولا المنافرة واقعيان خارجيان بل تابعان، يعني المنافرة والملائمة بل تابعان لذوق وصليقة الأفراد، بل تابعان لذوق وصليقة الأفراد. ومن هنا يختلف الذوق والسليقة، ومن هنا يختلف الذوق والسليقة. فاصل. ولو كانت المنافرة والملائمة أمرين واقعيين خارجيين، ومن هنا يختلف الذوق والسليقة، ولو كانت المنافرة والملائمة أمرين واقعيين خارجيين، شو بينتج من ذلك؟ ماذا يلزم؟ لما كان هناك اختلاف فيهما باختلاف الذوق والسليقة، لما كان هناك اختلاف فيهما باختلاف الذوق والسليقة. واضح؟ فإذا يقول هكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، طبعا ايضا المنافرة يا اخوان ما في فرق، الملائمة والمنافرة كلاهما تابعان لذوق وصديقة الافراد. والشيء الواقعي فيها يعني في الملائمة او المنافرة، ما هو هذا؟ هو الشيء ما هذه موصولها، هذه ما يعني الذي، ما هو منشأ الملائمة في الاشياء، ما هو منشأ الملائمة في الاشياء، يمثل لذلك كالطعم والرائحة ونحوهما مما تقدم. شو تقدم عندنا؟ اللون وتناسق الأجزاء والحجم، هذه كلها ماذا؟ أمور واقعية خارجية. حطوا حد الأمثلة كالطعم والرائحة ونحوهما، نحوهما مما تقدمها من الأمثلة ذكرهم هو، من اللون تناسق الأجزاء والحجم، اكتبوا مما هي أمور واقعية خارجية، مما هي أمور واقعية خارجية. طيب يقول الذي هو كالصفة في الجسم، الذي هو ماذا؟ كالصفة في الجسم، إذ تكون، يعني تكون حتى تكون ضيفة العبارة، إذ تكون الصفة الحقيقية، إذ تكون الصفة الحقيقية، إذ تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء. وضحت العبارة؟ وضحت؟ بعد ذلك يقول هلا أنت لما هذا الشيء يلائم نفسك تلتذ أو لا؟ لما شيء ينفر نفسك وتشمئز منه نفسك، نفسك تتألم أو لا؟ الألم واللذي صفتان حقيقيتان واقعيتان، واضح؟ من هنا قال كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ذيفوا العبارة، وحقيقيان، وحقيقيان. ليش أمران واقعيان حقيقيان يا إخوان؟ ليه؟ لأنه هذا من حالات روح الإنسان. فإنهما، ذيفوا العبارة، فإنهما يعني اللذة والألم من حالات روح الإنسان، هي الروح التي تلتذ، الروح التي تتألم. واضح يا إخوان؟ أنت لما بتشوف منام مزعج كابوس فتتألم، هي روحك عم تتألم، وكذلك إذا فروحك تلتذ وما أشبه لي. سيدة هي ما محتاجة لمنشأ، هي إذا صفة واقعية حقيقية في نفسها. ألا ما توقف السيد أستاذ إلا هذي، مع أني لم أستعرض مثالا لذلك. أنت كل ما بدك توصل لمثال، مثال معين في ذهنك. كما أن نفس اللذة والألم أيضا وأمران واقعيان حقيقيان، هذان الألم واللذة من حالات روح الإنسان. التفتوا هلأ للعبارة هي، يعني كان يعني أفضل اختصارها، قادر كان المصنف أن يختصرها، ولكن هلأ لغاية في نفسه شو قال؟ قال ولكن، التفتوا بدقة، ولكن ليس، مين هن ليس؟ اكتبوا اللذة والألم، ولكن ليس يعني اللذة والألم هما الحصن والقبح. فإذا ولكن ليس يعني اللذة والألم هما الحصن والقبح، شو بيقول؟ اللذان ليسا هما من صفات الأشياء، اللذان ليسا هما من صفات الأشياء. حطوا سطر تحت اللذان ليسا هما من صفات الأشياء وضيفوا العبارة. مراده رحمه الله، مراده رحمه الله، لا اللذان ليسا اللي موجود عنده يضيف العبارة يا إخوانا، اللذان ليسا هما من صفات الأشياء،
ليس عندي الله خجل.
السيد يغبطك السيد عليك. مراده رحمه الله اللذة والألم، مراده رحمه الله نقطتين، اللذة والألم ليسا هما الحسن، ليسا هما الحسن والقبح بمعنى ماذا؟ أحد الجنود. هذا مراد المصنف، مراد اللذة والألم ليسا هما الحصن والقبح بمعنى ماذا؟ الملاءمة والمناخرة. مراد رحمه الله اللذة والألم ليسا هما الحصن والقبح بمعنى الملاءمة والمناخرة. واضح يا أخوان؟ ارجعوا لعبارته. قال ولكن ليسا هما، يعني اللذة والألم، الحصن والقبح اللذان ماذا؟ ليسا هما من صفات الأشياء. نحن شو تقدم معنا؟ مين إنه ليسا هما من صفات الأشياء؟ ارجعوا لقبل أسطر، شو قال؟ وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملاءمة والشيء الواقع فيها، ما هو منشأ الملاءمة في الأشياء. أما إنه الملاءمة أو المنافرة فهما ماذا؟ ليسا أمرين واقعيين خارجيين. واضح؟ أما اللذة والألام لا، هما من صفات النفس المتلذذة، هما من صفات النفس المتلذذة أو المتألمة. واضح؟ أمران حقيقيان واقعيان. من هنا قال ولكن ليسا هما، يعني ليس اللذة والألم، هما الحصن والقبح اللذان ليسا هما من صفات الأشياء. مين اللذان ليسا هما من صفات الأشياء؟ الملاءمة، الحصن والقبح بمعنى الملاءمة والمناصرة. واضح يا إخوان؟ ضيفوا لما قال ليسا هما من صفات الأشياء، ضيفوا العبارة بل اللذة والألم من الصفات الحقيقية الواقعية للنفس المتلذذة أو المتألمة. فإذا اللذة والألم من صفات النفس المتلذذة أو المتألمة. من هنا قال، شو قال المصنف رحمه الله؟ واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحصن والقبح. واضح يا إخوان؟ أمر واقعي، صفة حقيقية، اللذة أو الألم. ثانيا يقول وأما الحصن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء. لو نفترض ما في عقلاء، واضح؟ فالمنشأ لذلك ما هو؟ تطابق آراء العقلاء. من هنا اختلف المصنف رحمه الله في مبنى هذا عن مبنى المشهور بقول لا، له واقعية. واضح؟ له واقعية غير إدراك العقلاء. هذا له تفصيل طويل الذيل عميق القعر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.